بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقول ابن عاشر: ما تبقى من الدرس الماضي وبعد مغرب وبعد الظهر. قوله وبعد مغرب يريد أن من النوافل المؤكدة ما بعد المغرب وهو ركعتان، لحديث أن صلى ركعتين بعد المغرب رفعت صلاته في عليين. وقد ثبت أيضا ندب التنفل قبل المغرب، لحديث عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس السنة، أي طريقة معروفة لا يتخلفون عنها، فقد يؤدي إلى فوات أول وقت المغرب. وفي رواية لابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم لهذه النافلة. وما تقدم آنفا الآن آنفا قول منه لهذه النافلة أيضا، فتعاضد القول والفعل في مشروعية هذه النافلة قبل وبعد. وقول ابن عاشر بعد ذلك وبعد الظهر يريد أن من النوافل المؤكدة ما يقع بعد الظهر وهو أربع. وقد تقدم قال ابن عاشر رحمه الله: فصل. فصل نقل سنة.
نعم شيخنا،
أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله: سجود السهو فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، والنقص غلب إن ورد، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدية ولو من بعد عام.
نعم يكفي
هذا. نعم شيخ.
قول ابن عاشر رحمه الله: فصل نقص سنة سهوا سن قبل السلام سجدتان أو سنن، أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، والنقص غلب إن ورد. قوله فصل أي هذا فصل معقود ذكر بعض مسائل سجود السهو في الصلاة. ذكر في هذين البيتين ثلاث مسائل أمات في سجود السهو في مذهب الإمام مالك رحمه الله. المسألة الأولى أشار إليها في البيت الأول بقوله: النقص سنة سهوا سن قبل السلام سجدتان أو سنن، أكدت. وترتيب كلامه نثرا أن يقال: تسن أو تسن سجدتان قبل السلام لنقص سنة أو سنن. وقوله إن أكدت بعد ذلك أي إن أكدت هذه السنة أو السنن المتروكة سهوا، ويشترط وجود بسبب تركها أن تكون مؤكدة، ويخرج ترك ما ليس كذلك. أشار ابن عبد البر في فقه أهل المدينة المالكي إلى أن ترك ما ليس بسنة لا سجود فيه نسيانه، فقال: وتحصيل مذهبي أن السجود تكبير المسنون وسائر المسنونات استحباب وهو اختيار الأبهري وابن الجلاب. وأما طينة الصلاة وفضيلتها كرفع اليدين والتسبيح في الركوع والسجود وقول آمين والقنوت والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فلا سجود على أحد نسي شيء من ذلك. انتهى كلام ابن عبد البر. وأيد ابن رشد ذلك بقوله كما في التاج والإكليل في المختصر الخليل المواق قال ابن رشد مؤيدا ما تقدم عن ابن عبد البر لا سجود في ترك رفع اليدين في إحرامه وإن قيل إنه سنة ليس من السنن المؤكدات. انتهى كلام ابن رشد رحمه الله. فبناء على ما تقدم من أن شرط المتروك أن يكون السنة المؤكدة مراد ابن عاشر من قوله المتقدم بنفخ سنة فهو من سن قبل السلام السجدتان أو سنن مراده أن من انتهى في صلاته سنة مؤكدة فأن سر محل الجهر في الفريضة أو يسهو النقص لا فريضة إن قراءة السورة سنة وصفة قراءتها من جهر أو سر سنة والقيام لها سنة. اشتملت السورة على فيطلب استنانا من هذا التارك للسنة أو للسنن المؤكدة أن يسجد سجدتين قبل السلام بعد تشهده ويعيد التشهد ثم يسلم على مشهور المذهب. ومن الأدلة على هذا السجود القبلي حديث الصحابي الجليل عبد الله بن بحينة الذي أخرجه الشيخان وأصحاب السنن بألفاظ مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أقام في الركعة الأوليين ولم يجلس أقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم. انتهى نص الحديث. يؤخذ من هذا الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي عن التشهد وهو ثلاث سنن فسجد سجدتي السهو النقصان قبل السلام. المسألة الثانية أشار إليها ابن عاشر بقوله ومن يزد سهوا سجد بعد كذا بعد كذا أن من سهى بفعل زيادة سنة أو ثلاث سنن يسجد سجدتين بعد السلام ومثال زيادة سنة واحدة أن يجهر المصلي محل الإسرار بالقراءة في الفريضة فإنه يسن أن يسجد سجدتين بعد السلام يحرم لهما ويهوي بتكبيرة الإحرام للسجود ويتشهد ويسلم جهرا. والدليل على كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتسليم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسلم وفي حديث ذي اليدين في الصحيح وفي غيره من الأحاديث صح. ومن الأدلة على السجود البعدي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بألفاظ مختلفة عند البخاري ومسلم، وفيه القيام إلى خامسة أنه سجد بعد السلام. المسألة الثالثة أشار إليها ابن عاشر بقوله والنقص غل والنقص غلب بورا، ومعناه أن النقص يغلب على الزيادة إذا اجتمع بين النقصان والزيادة في الصلاة، أي بين النقصان بسنة مؤكدة والزيادة لها سنة أخرى مؤكدة، خلاص فإنه يغلب مقتضى النقص على مقتضى الزيادة، كأن يترك السورة في صلاة فريضة ويقوم لركعة خامسة آخرها ثم يجلس أو ثم يجلس، فإنه يغلب النقصان الزيادة يسجد قبل السلام. لا هذا أشار ابن عبد البر أيضا أهل المدينة المالكي قوله ومن اجتمع عليه السهوان زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام، سجد لهما قبل السلام. وقول ابن عاشر بعد ذلك واستدرك من قبل السلام واستدرك البعدية ولو من بعد عام، قوله واستدرك القبلية مع قرب السلام معناه أن من ترتب عليه سجود قبلي ونسيه حتى سلم فتذكره بقرب السلام فإنه يسجد حينئذ. مفهومه أنه إن طال فلم يمكن استدراكه فيفوت، إذا فات ينظر أو فينظر، إن كان قد ترتب عن ثلاث سنن تبطل صلاته على مشهور المذهب، وإن كان قد ترتب عن أقل من ثلاث سنن فلا سجود عليه صلاته صحيحة. وقول ابن عاشر بعد ذلك واستدرك البعد لو من بعد عام، يريد أن من حصل له سبب السجود البعدي ونسيه ولم يسجده بعد سلامه فإنه يسجده متى تذكره ولو بعد سنة أو أقل أو أكثر ترغيما للشيطان، وعندئذ لو أراد أن يسجده كبر أي أحرم سجد ولو من بعد عام. وقول ابن عاشر بعد ذلك المقتدي يحمل هذين الإمام معناه أن يحمل عن المأموم الذي به سهو الزيادة والنقصان، أي إن سهى المأموم وراء إمامه فلا سجود على المأموم في هذه الحالة أم للإمام له ذلك. أشار إلى هذا أيضا خليل بن إسحاق المالكي مختصر المشهور بقوله ولا سهو على مؤتم حالة القدوة. وقال عبد الرحمن الأخضري مختصره الصغير وسهو المأموم يحمله الإمام. الدليل على هذه المسألة عند الفقهاء حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. وذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يسجد سهوه بعموم أدلة سجود السهو الثامن والمنفرد والمؤتم. فلو ثبت هذا الحديث الذي معناه حديث عمر كان مخصصا عمومات أدلة سجود السهو، ومع عدم ثبوت هذا الحديث فالقول قول من قال على المؤتم بسهوه حالة القدوة، في حالة الابتداع. القدوة مصدر للفعل الثلاثي قدع. تلخص مما تقدم آنفا من كيفية وجود السهو وموضعه أن مالكا في مذهبه يرى إن كان السهو ديار السنة فبعد السلام، وإن كان السهو في نقص سنة فقبل السلام، وإن جمع المصلي بين النقصان السنة والزيارة لها قبل السلام. سار بعض الفقهاء المتأخرين إلى هذا التفصيل في مذهب مالك وإلى مذهب سائر الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا في المسألة، فقال: البعدي بطريقة النعمان يسجد للزيد وللنقصان، والشافعي لهما القبلي، وأحمد أذهبه الجلي أن الذي ثبت أن أحمد صلى الله عليه وسلم من قبل أو من بعد فيه سجدا فليكتف أثره وما جهل، جوده القبلي كله جعل، ومالك طريقه التفصيل وقد نحى طريقه خليل. قال العلامة النووي الشافعي مسلم في شرح صحيح مسلم: وأقوى المذاهب مذهب مالك ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخيير. انتهى كلام النووي رحمه الله. لم يذكر النووي فقول مذهب مالك الأقوى، ولعل وجه ذلك ان في مذهبه تفصيلا جمع به بين اقوال الائمه الثلاثه في المساله، وفي ذلك الجميع اعمال لمقتضى الاحاديث كلها بنفس بعض. ويؤيد ما قلناه ان الحافظ ابن حجر العسقلانيه قال في فتح الباري إن الأحاديث قال في فتح الباري: إن الأحاديث الواردة كيفية سجود السهو قولا وفعلا نوع تعارض تقاسم بعضها على وتقاسم بعضها وتأخر بعضها. ثالثة رواية صحيحة موصولة فاستقيم القول بالنفس. ذكر ابن حجر من التعارض هو كذلك في الظاهر، ولم يمكن النسخ. ما يقول ايضا وذلك بعدم العلم بالتاريخ، فلم يبق الا الجمع. يترجح مذهب معارك بهذا التفصيل الذي تقصد به الجمعة على ما تقر في فن أصول الفقه وأتى إليه صاحب رأس السعود بقوله الجمع واد متى ما أمكن فللأخير يسكن بينا. وهذا الجمع الذي ترجح به مذهب مالك في المسألة يظهر لي والله أعلم أن يصبح الجعل غير موضع السهو الذي سجد له صلى الله عليه وسلم قبل السلام أو بعده فكان أولى. وأما السهو الذي سجد له صلى الله عليه وسلم فيقتدى به في ذلك ويوقع سجود السهو في الموضع الذي أوقعه صلى الله عليه وسلم فيه في مواضع محصورة مشهورة بقاء للنقص على مدلوله في العمل به. وفي ذلك جمع بين مقتضى الأصول ومقتضى دلالة النص وهو ممكن. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه.
بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا. الله عز وجل يثيبكم ويغفر لنا ولكم. بارك الله فيكم شيخنا سلمكم الله. الإخوة عندهم بعض الأسئلة لو تفضلتم مشكورين تجيبونا عليها. بارك الله فيكم. نعم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم حضور الجنازة التي يعمل فيها بعض البدع؟
هذا الأصل أن هذه الجنازة أنت تحضر لأجل الحصول على شيء الجنازة وعلى حضور الجنازة والصلاة على الجنازة. أنت تحضر لهذا ثم نقل الجنازة القبر المقبرة تحضر لما في ذلك من الثواب. وإذا وجد الناس في هذه الجماعة يحملون بدعهم الحق أن بدعهم لا تمنعك من أن تأتي لأنك ما تشارك في البدع. بل أنت تنصر أولا بخلفك وإذا استطعت أن تنصحهم هذا المطلوب. إذا فصول كونهم هم يفعلون البدع هذه وزر منهم ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت لا تشاركهم ولا تحب ما يفعلون. أنت تريد أن تحصل على الثواب فهذا في الحقيقة هذه الأسئلة. إذا ترتب عليه على ذلك على حضورك شيء آخر ليس جيد. وإذا استطعت أن تحضر ولا تشارك في بداعيهم بل تنكي وتنصح تنصحهم هذا في الأصل وهو الجاهل وهو المسلم.
أحسن الله إليك.
إلا أنت لأهل أهل البدع يعطون فقط وأنت اللي جاءت فعل بدعة ولم تحضر ظاهر تشيع هذه الجنازة ظاهر بدعي وليس على صاحب الجنازة شيء. على كل حال في هذه الحالة إنما الجنب على هذا المبتدع الذي يأتي بالبدع.
بارك الله
فيك. مثل هذا يقال يسمى اسمه الكف الجهة المنفكة جهة بدعته منفكة عن جهة حضورك وأنك تستمع ولا تأتي بدعة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أو أثابكم الله. شيخنا سلمكم الله بالنسبة لقول الأصوليين الجهة منفكة في هذه المسألة مثلا كما ذكرتم يعني ممكن توضيح لها؟ بارك الله فيكم.
الجهة المنفكة هم هذه المسألة في حقيقة مسألة أصولية تفرع منها بعض الأحكام ويختلف العلماء بعض الفروع والأصل واحد فتلك يصنفون عند تطبيق هذا الأصل العظيم على بعض الفروع. ومثلا الجهة المنفكة في الصلاة على الأرض المقصوبة مثلا الصلاة على الأرض المقصوبة اختلف في صحة الصلاة على هذه الأرض. من العلماء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة يرى أن هذه الصلاة لا تصح إذا كان أيضا في هذا المكان لا تصح، لأن غصبه حرام، فكيف يكون متلبسا بحرام وهو الأرض المغصوبة ولم يردها، ثم يريد أن يعبد الله في هذا الحرام في هذا المكان؟ يقول الإمام أحمد بن حنبل: لا أرى صحة هذه الصلاة. وهنا يقول الإمام مالك مخالفا للإمام أحمد بن حنبل، يقول: إن الجهة منفكة، أي جهة غصبه للأرض وإثمه في هذا الغصب منفكة عن صحة الصلاة إذا جاء بالصلاة موجها وأحسانها لمنفقدة عن إثم غصبه، فهو تصح صلاته مع بقاء إثمه. وابن مالك كذلك الذي يصلي ويثق في الصلاة ويصلي، لكنه شرك يشرك في الصلاة وفي الصلاة، فمالك يقول إن هذه الصلاة صحيحة، لأن الصحة جهة صحة الصلاة منفكة عن جهة إثم السرقة، عليه إثم السرقة وصحة صلاته. هذه طريقة العلماء في هذا. هذا معنى قولي في مثلا الذين يحضرون بعض المستجع الذين يفعلون بدعة في الجنازة، دليلهم للبدعة هذه، هذا الدليل له جهة مستقلة ويعتمون. أنت حضرت معهم جهة تشييئك للجنازة وحضورك للجنازة وفتة ما دونها لم تأت البدعة، فأنت توجب على هذا حضورها للجنازة. هذا هو معنى قول الفقهاء ومعنى قول المسؤولين المنفكة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن حكم أكل الحلزون، وهل هو من الأطعمة المحرمة أو غير ذلك؟ بارك الله فيكم.
هو نص عليه الإمام محمد بن زيد في القوانين الفقهية، نص عليه وكذلك غيره كابن رشد، قالوا إنه حرام، ومنهم من يقول ليس بحرام، وهذا في الحقيقة يرجع إلى ما في الحلزون، أنه الطعام حري اعتاد الناس على أكله وليس فيه ما يستقذر، إذا وجد فيه القذارة إنه يكون حراما لأجل القذارة، يكون مخصصا لعموم باحة ما في البحر، يكون مخصصا هذه القذارة إذا وجدت يكون مخصصا له. هذا أيضا يعود إلى طبائع الناس، من الناس أو من المسلمين أن قد يختلفه أو هكذا الناس يختلفون. على كل حال العلة في تحريم من قال بتحريم الحلزون القذارة وعدم اعتياد الناس على أكله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: هل دراسة الموطأ ورسالة ابن أبي زيد يغنيان عن دراسة مختصر خليل؟
والله الأولى الجميع. نعم، الإنسان طالب العلم أو أتقنهما فإنه يسد فراغا كبيرا من حاجته إلى خليل، لكن خليلا ميزته أنه أكثر من جمع الفروع، وهذه الفروع تجدها تجد وقد تجد قد تجد الفروع التي في الرسالة والتي موضع تجد هذه الفروع قد أشير إليها أو ذكرت في خليل، بينما تجد فروعا أخرى في خليل لم ينص لم ينص الموصل عليها نصا فضلا عن الرسالة، لكن عند العيد إذا أتقن الموصل فإن الممكن أن يهتدي للفروع التي ذكرت في قليل ولم تذكر في الموصل، هذا بشرط أن يكون متقنا للموصل. والموصل كما قال الإمام محمد بن عبد الحق الإشبيلي في شرح الموطأ الذي سماه الجامع المختار أن المنطق والتنويد والاستنكار هذا من أحسن أو أجمل شروط الموطأ. ذكر في مقدمته أن الإمام مالكا في الموطأ وضع أن الإمام مالكا وضع الموطأ تنويدا للفروع على الأصول، أصول المذهب المالكية. المالكية موجود في الموطا، لكن جميع الفروع بالنص عليه كما جمع عليه هذا ربما لا يعرفه إلا من أتقن الموطا في أصوله وعرف بعض هذه الفروع المذكورة أيضا في الموطا. هذا ما يقال في هذه المسألة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أثابكم الله. سائل يقول: ما هو السن الذي يجوز فيه العقد على المرأة والدخول بها فيه؟
هذا سن البلوغ. الأصل في هذا عموما سن البلوغ، إذا بلغت المرأة أن يؤخذ عليها ويدخل الزوج بها، هذا هو المعروف البلوغ، سن البلوغ. وهذا البلوغ يختلف من امرأة إلى أخرى. نعم
شيخنا سلمكم الله، ألا يختلف العقد يعني سن العقد عن سن الدخول؟
لا لا يختلف. الأصل فيه هذا الاختلاف ليس بأصله، إنما المطلوب أن يكون بالغا، وبعد ذلك قد يعقد وأخر الدخول، لكن لو عقد عليها وهي بالغة ودخل بها مباشرة أو بعد قليل بعد العقد فلا مانع، وقد يجوز أن يؤخر. هذا التأخير الدخول عن العقد هذه مسألة أخرى.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سلمكم الله، في هذه الأيام توفي الشيخ أحمد الشنقيطي من تلاميذ الشيخ محمد الأمين رحمه الله. نعم شيخنا، في المدينة.
نعم لا رحمه الله.
شيخنا هل لكم به معرفة؟
لا أعرفه معرفة، لكن ما بيننا مداخلة أو كذا، لكن أعرفه أنه من كبار طلبة الشيخ محمد الأمين الذين أتوا من الشيخين، وهذا أنه سنة المجيء أنه أتى إلى هذه البلاد قال أتيت بطلب علم أصول الفقه على الشيخ الأمين، لأني في وقتي هنالك ما وجدت عالما أطمح إليه معرفة أصول الفقه، خذت الرحلة للأمين هذه في الحجاز لأخذ عن الأصول. هذا مما يخبر عنه أو يذكر عنه في سائر مدينته، ثم بعد ذلك استوطن وهكذا.
بارك الله فيكم شيخنا وأثابكم الله، سأل الله عز وجل يجازيكم عنا خيرا، يبارك فيكم وفي علمكم وفي ذريتكم وينفعنا بما سمعنا، جزاكم الله خير. نعم شيخنا بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا سلمكم الله، بالنسبة للتفريغ الذي كنت أرسلته لكم مع الإخوة.
نعم ما نظرت فيه شغلت على ما واصل التسجيل على أحسن
إن شاء الله.
يعني إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، نعتذر شيخنا الزلم، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.